الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا بالتفسير عند تفسير قول الله عز وجل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. وما زالت الآيات في ذكر المحرمات من النساء، وقد ابتدأ الله عز وجل الآيات بذكر تحريم نساء الأب، ثم قال الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر الآية، وقال بعد ذلك والمحصنات من النساء، أي حرمت عليكم المحصنات من النساء. والإحصان يأتي على معنى الحرية، ويأتي على معنى العفة، ويأتي على معنى الزواج، ويأتي على معنى الإسلام. وأصل هذه الكلمة وهي الحاء والصاد والنون أنها تدل على المنع. فالحرة كانت في الزمن القديم ممنوعة أو تمتنع عن الزنا. وهل تزني الحرة؟ والعفيفة أيضا هي مانعة لنفسها من الزنا. وهكذا المتزوجة هي ممنوعة من جهة زوجها من الفاحشة. وهكذا الإسلام يمنع من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فهذه الكلمة تدل على معنى المنع، ومن ذلك الحصن والحصان والتحصن. فالحصان يمنع صاحبه من الهلاك لأنه يفر به من المهالك، والحصن أيضا يمتنع به الشخص من عدوه، وهكذا التحصن. وهكذا قال الله عز وجل لتحصنكم من بأسكم في شأن الدروع، فيحصل بها الامتناع من السهام ومن ضربات السيوف، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. والمرأة الحصان هي العفيفة الممتنعة عن الزنا، وكما قال حسان في شأن عائشة رضي الله عنها كما جاء في الصحيحين حصان رزان لا تزن بريبة، بمعنى أنها ممتنعة من الفاحشة، ورزان أي كاملة العقل، ولا تزن بمعنى لا تتهم بفاحشة ولا يظن بها ذلك. حصان رزان لا تزن بفاحشة، لا تزن بريبة، وتصبح غرثا من لسان الغوافل، وغرثا بمعنى جائعة، أي أنها لا تأكل لحوم الناس، لحوم الغافلات، هي جائعة عن لحوم الغافلات، أي أنها لا تغتاب أحدا، فإن المغتاب يأكل باللحم أخيه، فهو شبعان من لحوم الغير، أما هي فهي جائعة من لحوم الغافلات، أي لا تغتاب الغافلات. على كل، فالإحصان يأتي عن هذه المعاني، فيأتي على معنى الزواج والعفة والحرية والإسلام. ولا يمكن تفسير المحصنات في هذه الآية بالمسلمات، فإن الآية سيقت مساق التحريم، حرمت عليكم أمهاتكم، إلى أن قال والمحصنات، لا يستقيم أن يقال حرمت عليكم المحصنات أي المسلمات. وهكذا لا يستقيم تفسير المحصنات بالعفيفات، فإنه يصير المعنى حرمت عليكم العفيفات، وهذا معنى فاسد ولا يصح. وهل يصح أن تفسر المحصنات بالحرائر؟ محل نزاع من أهل العلم. فمن أهل العلم فسر المحصنات بالحرائر، أي والحرائر أي حرمت عليكم الحرائر من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، قيل إلا ما عقدتم عليهن، إلا ما عقدتم عليهن فكنا في ملك أيمانكم، والمراد بذلك عقد النكاح. وقيل أن المراد المحصنات من النساء أي هن حرام عليكم إلا ما ملكت أيمانكم، أي ما أحل الله لكم، وهن الأربع، فما زاد على الأربع فيحرم. وقيل المراد بالمحصنات المزوجات، وهذا المعنى هو الصحيح الذي لا يصح غيره. وقد جاء تفسير المحصنات بالمزوجات في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح الإمام مسلم، فقد أخبر في سبايا أوطاس أن الصحابة تحرجوا أن يطأوا المسبيات ولهن أزواج، أي من الكافرين، حتى نزلت هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. فدلت الآية على أن المراد بذلك والمتزوجات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي لا يحل الشخص أن يتزوج بمتزوجة ولا أن يطأ متزوجة إلا ما ملكت أيمانكم. وإن كانت متزوجة فإنها تحل لمن وقعت في يده، والمراد بذلك المسبيات. فالمسبية إذا كانت متزوجة فإن عقد النكاح يزول بانتقالها إلى يد سيدها، فيحل لسيدها أن يطأها بملك اليمين، وإن كانت متزوجة أي وكان زوجها من الكافرين فيحل أن توطأ، كما دل على ذلك حديث أبي سعيد كما عرفنا في صحيح مسلم، وهو المعتمد في تأويل هذه الآية. إذن الأمة المسبية وإن كانت متزوجة بكافر فإنها تحل لمن كانت له. وبناء على هذا فإن المتزوجات يحرمن إلا المسبيات، فيحل وطأهن، يحل وطأهن وإن كنا متزوجات. نعم، هذا يحكم ما لا علاقة بتفسير الآية. قال: ولا شك أن ما تطأ إلا بعد الاستبراء، لكن ما نحن في صدد بيان أحكام الوطء. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، لكن إذا كانت متزوجة بعد أن صارت مملوكة، أي حصلها الزواج بعد أن صارت مملوكة ولم تكن متزوجة قبل ذلك، أو كانت متزوجة قبل ذلك وبطل زواجها بتملكها ثم زوجها سيدها من عبد أو من حر، ثم بعد ذلك قام ببيعها لشخص آخر أو وهبها لشخص آخر فانتقلت إليه، فهل ينفسخ النكاح بهذا الانتقال أو لا ينفسخ؟ فهناك من أهل العلم من قال ينفسخ لقول الله عز وجل: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. فإذا اشترى الشخص أمة متزوجة أو وهبت له فإن نكاح ينفسخ لدلالة هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وهذه متزوجة وهي ملك يمين، فتحل لسيدها وينفسخ نكاحها. وقال أكثر العلماء: لا تدخل، نعم لا تحل هذه الأمة، وإنما المراد بقول إلا ما ملكت أيمانكم المسبيات، إذا سبيت ولها زوج كافر. أما إذا زوجت بعد ذلك فلا تدخل في هذه الآية، وهذا هو القول الصحيح. فإن سيدها إذا زوجها بحر أو عبد هل يحل له أن يطأها بعد أن زوجها؟ لا يحل له. وهل يدخل في قول الله عز وجل والمحصنات من النساء إلا ملكت أيمانكم؟ لا يدخل. فإذا كان السيد الأول لا يدخل فبطريقة الأولى من انتقلت إليه فإن من باع أمته المتزوجة لشخص آخر فهي مبيعة على هذا الشرط أنها متزوجة فلا يطأها. فصام عليه جماهير العلماء على أن الآية واردة في المسبيات. أما الأمة إذا زوجها سيدها بحر أو عبد فإنها لا تحل إذا بيعت لشخص آخر لأنها متزوجة فلا تحل. والآية إنما هي واردة في المسبيات. وقول الله عز وجل والمحصنات من النساء المراد بذلك ما عرفنا المتزوجات من النساء. فلما قال الله عز وجل من النساء ولم يقتصر على قوله والمحصنات إلا ما ملكت أيمانكم فإنه يصل المعنى والمتزوجات إلا ما ملكت أيمانكم. ومعلوم أن المتزوجات إنما يكن من النساء. فلما قال والمحصنات من النساء. قال بعض العلماء والله أعلم بمراد رب العالمين سبحانه وتعالى لكن ما استظهره بعض العلماء أن المراد بذلك إزالة ما قد يتوهم من أن هذا الحكم مختص بالمسلمات. فقد يتوهم متوهم أن هذا الحكم مختص بالمسلمات وأن المتزوجة إذا كانت مسلمة لا يجوز لشخص أن يتزوج بها ما دامت متزوجة. لكن إذا كانت كافرة كأن تكون كتابية أنه يجوز للشخص أن يتزوج بها وإن كانت متزوجة فتنتقل إلى عصمة الآخر وإن قبل أن يطلقها الأول. فقد يتوهم متوهم هذا وأن المسلم لا يجوز له أن يتزوج بامرأة مسلمة متزوجة لكن له أن يتزوج بكتابية متزوجة فيفسدها على زوجها بهذا الزواج وتنتقل إليه. فلما كان هذا الأمر قد يخطر في الأذهان بين الله عز وجل توكيد العموم فقال والمحصنات من النساء فأراد توكيد العموم من النساء أي على سبيل العموم سواء كنا مسلمات أو كنا كافرات. ولهذا لم يقل والمحصنات من المسلمات وإنما قال والمحصنات من النساء أي أن هذا الحكم حكم عام في جميع النساء سواء كنا مسلمات أو كنا كافرات أي كتابيات. إلا ما ملكت أيمانكم سبق الكلام أن المراد بذلك المسبيات. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. وكتاب منصوب على المصدر أي كتب الله عليكم كتابا. فتلك المحرمات التي حرمها الله عز وجل في الآيات أو في الآيتين في هذه الآية وفي الآية التي قبلها بل والآية التي قبلها أيضا مما كتبه الله سبحانه وتعالى علينا وفرضه وأوجبه. كتاب الله عليكم أي كتب عليكم كتابا فأوجب ذلك وألزم. كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أي ما سوى ذلكم. غير أن هذه الآية خصت بالسنة في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خادتها. وهكذا النهي عن الزيادة عن أربع فجاءت السنة بالنهي عن ذلك. وهكذا جاءت السنة بأن الرجل إذا لاعن زوجته حرمت عليه حرمة مؤبدة. فكل هذه فهؤلاء النساء محرمات بدلالة السنة. والسنة تأتي مقيدة للقرآن وتأتي مخصصة للقرآن وهذا من هذا القبيل. فالله عز وجل قال وحل لكم ما وراء ذلكم فخصت السنة بعض النساء مما لم يذكرن في هذه الآيات. فقال الله عز وجل: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. أن تبتغوا بأموالكم، وفي دليل على أن النكاح لا يكون إلا بمهر، فالنكاح بنفي المهر نكاح فاسد على الصحيح من أقوال العلماء. ولأجل هذا حرم الله عز وجل الهبة في حق المؤمنين، وأباح لرسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: خالصة لك من دون المؤمنين. ونكاح الهبة من غير مهر، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن نكاح الشغار، ونكاح الشغار من غير مهر. إذن يجب المهر في النكاح سواء سمي أو اعتقد وجوبه ولم يسمى، فإنه إذا سمي فلا إشكال، وإن اعتقد وجوبه وأنه لا بد منه ولم يسمى فلها مهر المثيلات. والمحذور هو نفي المهر، أن يتزوج بها بشرط نفي المهر، فإن هذا هو الذي لا يجوز. قال الله عز وجل: أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، أي حال كونكم محصنين غير مسافحين، أي حال أيضا كونكم غير مسافحين، فمحصنين منصوبة على الحال، وهكذا غير منصوبة على الحال. والله عز وجل قال محصنين ولم يقل محصنين، ذكر ذلك بكسر الصاد محصنين. والمحصن هو الذي يحصن غيره، أي يمنع غيره من الفاحشة، والمحصن هو الذي يمنع بغيره. وهنا قال الله عز وجل محصنين، فأباح الله عز وجل لنا أن نتزوج بأموالنا بهذا الشرط، أن نكون محصنين للمرأة التي نتزوج بها. وهذا مما احتج به بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه على حرمة نكاح الزانية، فإن من تزوج بزانية هل يكون محصنا لها أو لا؟ لا يكون محصنا لها، إذا تزوج بها لا يكون محصنا لها، فإن الزانية يطأها زوجها ويطأها غير زوجها، فمن تزوج بزانية لم تتب من زناها فهذا النكاح لا يدخل في قوله عز وجل محصنين، لأنها ما زالت زانية، فلا يتزوج الإنسان بزانية قبل أن تتب. أما إذا تابت الله عز وجل فإنه إذا تزوج بها فيحصل هذا المعنى، وهو قول عز وجل محصنين، فيصير محصنا لها. ما دامت زانية فلا يحصل بزواجه الإحصان لها، فهذا لا يحل. فقال الله عز وجل محصنين غير مسافحين، والسفح بمعنى الصب، وسفحت القربة أي سقط ماؤها أو صب ماؤها. والمتزوج بزانية هو من السافحين، لأنه يصب ماءه فيها وغير أيضا يصب ماءه فيها، فلم يكن بذلك فإنه يكون بذلك من المسافحين. والله قال محصنين غير مسافحين. وهكذا لا يجوز الزنا، أن يبتغي الإنسان بماله الزنا، فهذا أيضا مما يحرم، فالآية تدل على حرمة أن يبتغي الإنسان بماله الزنا، وأن يبتغي بماله نكاح الزانية، فتدل على تحريم الأمرين. وإنما حل الله عز وجل أن نبتغي بأموالنا إذا كنا محصنين للنساء وغير مسافحين. قال: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. نقف عند هذه الآية: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. إلى هنا والحمد لله.